كان لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. بس اليوم درسنا بالتسعة إن شاء الله هنا بنفس المكان. إيه ماشي. عليك. قال الماسن: الرابع الحافة وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. وصل الكلام إن شاء الله إلى الكلية الرابع من الكليات الخمسة وهو الخاصة. الخاصة هو الكلي الخارج المحمول على أفراد حقيقة واحدة لا يشمل غير أفراد هذه الحقيقة الواحدة. الماتن لما عرف الخاصة وقال هو الخارج أراد المحشي التنبيه على أن الكليات الخمسة أقسام وأنواع للكل. فلما كانت الكليات الخمسة أقساما وأنواعا للكل صار الكل مقسما وهذه الكليات الخمسة أقساما. وتعلمون في كل قسمة المقسم لابد أن يكون محفوظا في الأقسام، كما في الكلمة مثلا. الكلمة حينما تقسم إلى الاسم والفعل والحرف، الكلمة المقسم لابد أن يكون محفوظا في جميع الأقسام. فحينما نأتي إلى الاسم ونعرف الاسم نقول الاسم كلمة دلت على معنى في ذاته. هكذا الفعل، الفعل كلمة دل على معنى في ذاته. الحرف أيضا كلمة لا تدل على معنى في نفسها وهكذا. فإذا لما كان المقسم محفوظا في الأقسام أراد المحشي أن ينبه على هذه القضية وقال قوله الخارج أي الكلي الخارج، أراد بذلك التفسير بيان أن المقسم لابد أن يكون محفوظا في جميع الأقسام ومنه الخاصة. فحينما يقال الخاصة هو الخارج المحمول على أفراد حقيقة واحدة يعني الكلي الخارج المحمول على أفراد حقيقة واحدة. هذا التنبيه نبه عليه المحشي بتفسيره أي الخارج. قال قوله وهو الخارج، عليكم السلام. قوله وهو الخارج أي الكلي الخارج، فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الأقسام. المقسم شنو عندنا هنا؟
كلي.
المقسم هو الكلي. الأقسام النوع، الجنس، الفصل، الخاصة، العرض. فالخاصة واحد من هذه الأقسام، الخاصة قسم من أقسام الكلي. فلابد في تعريف الخاصة من أخذ المقسم اللي هو الكلي. فالماتن الذي لم يذكر الكلي طبعا هو يريده ويحفظه، وإلا لما كان الخاصة قسما من أقسام الكلي. قوله الخارج أي الكلي الخارج، فإن المقسم يعني الكلي في محل كلامنا معتبر في جميع مفهومات الأقسام. كأن سائل يسأل لما أدرست الكلي، لما ذكرت الكلي أيها المحشي؟ قال فإن المقسم يعني الكلي معتبر في جميع مفهومات الأقسام ومنه الخاصة، من هذه الأقسام الخاصة. ثم قال واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له. الخاصة لها تقسيمات متعددة، أكثر من تقسيم يذكرون للخاصة. من هذه التقسيمات أن الخاصة شاملة وغير شاملة. الخاصة الشاملة هي الخاصة التي تشمل وتعم جميع أفراد ما هي خاصة له، كما في الكاسب بالقوة. الكاسب بالقوة خاصة بالنسبة إلى الإنسان، وهي في نفس الوقت شاملة، شاملة لكل أفراد الإنسان. كل فرد من أفراد الإنسان هو كاسب بالقوة، لأنه يمكن له أن يتعلم الكتابة، يمكن له فيه الشأنية والصلاحية لأن يتعلم الكتابة. أفراد الإنسان من دون استثناء هم من الكاتبين بالقوة. فالكاتب بالقوة خاصة شاملة لجميع أفراد الإنسان. هذا القسم الأول الخاصة الشاملة. القسم الثاني الخاصة غير الشاملة، وهي الخاصة التي لا تشمل جميع أفراد ما هي خاصة له، كالكاتب بالفعل بالنسبة إلى الإنسان. الكاتب بالفعل بالنسبة إلى الإنسان خاصة وليست هي بشاملة، لأن بعض أفراد الإنسان ليسوا من الكاتبين بالفعل، لأنه إما أن لا يعرف الكتابة، وإما أنه يعرف الكتابة إلا أنه غير مشغول فعلا بالكتابة، أصابعه لا تشتغل فعلا بالكتابة ولا تتحرك بالكتابة. فالكاتب بالفعل خاصة للإنسان، لا تشمل غيره من بقية أنواع الأنواع المندرجة تحت جنس الحيوان، إلا أن هذه الخاصة ليست بشاملة، وتسمى هذه الخاصة غير الشاملة بالخاصة الأخف، والخاصة الشاملة تسمى الخاصة المساوية. الخاصة المساوية، ماكو خاصة أعم، لا تكون الخاصة خاصة وهي في نفس الوقت أعم، لأنها إذا كانت أعم لم تكن خاصة بل كانت عرضا عاما. السؤال المطروح في المقام هو أنه إذا كان كما تقولون أن الخاصة لها تقسيمات متعددة، ما هو الداعي الذي دعا الماتن إلى أن يذكر خصوص هذا التقسيم، أو ما هو الداعي الذي يدعو المحشي إلى ذكر خصوص هذا التقسيم دون غيره من التقسيمات؟ قسم المحشي الخاصة إلى خاصة شاملة وخاصة غير شاملة، في حين أنتم تقولون أن هناك أقسام أو تقسيمات أخرى للخاصة، فما هو الداعي لذكر خصوص هذا التقسيم؟ نقول في الجواب: لعل الغرض الذي دعا المحشي إلى اختيار هذا التقسيم هو دفع توهمه. الغرض من هذا من الاقتصار على خصوص هذا التقسيم هو دفع توهم. حاصل هذا التوهم أن مثل الكتابة مثلا كيف تكون خاصة للإنسان مع أنها لا توجد في جميع أفراد الإنسان؟ الكتابة بالفعل، الكتابة كيف أنها تكون خاصة مع أنها لا توجد في جميع أفراد الإنسان بل توجد في بعض أفراده، في حين أن الخاصة معنى الخاصة هو لابد أن توجد في جميع الأفراد، فكيف الكتابة لا توجد في جميع الأفراد وفي عين الوقت تسمى خاصة؟ هذا التوهم. دفع هذا التوهم أن مفهوم الخاصة لا يعني أن الخاصة لابد أن توجد في جميع أفراد ما هي خاصة له، ليس مفهوم الخاصة هكذا. مفهوم الخاصة هو ما يوجد في أفراد حقيقة واحدة فقط ولا يوجد في غيره، هذا معنى الخاص. أما بالقياس إلى أفراده فلا يعتبر ولا يشترط أنها توجد في جميع الأفراد. حينما نقول أن الكتابة خاصة بالإنسان، معنى ذلك أن الكتابة لا توجد في بقية الأنواع، هذا معنى الخاص. معنى الخاص أن الكتابة التي هي خاصة لنوع الإنسان، معنى ذلك أنها توجد في أفراد ذلك النوع ولا يمكن أن توجد في أفراد أنواع أخرى. البقر، الغنم، الفرس لا يوصف بأنه كاتب، بل الذي يوصف بالكتابة هو خصوص أفراد الإنسان. هذا بالقياس الخاصة تنفي اتصاف هذه الخاصة، تنفي اتصاف غير أفراد الإنسان بهذه الخاصة. الخاصة معناها هي أنها لا توصف بها بقية أفراد غير هذا النوع. أما بالقياس إلى نفس أفراد هذا النوع هي ساكتة، هل أنها تعم الجميع أو لا تعم الجميع؟ عمومها للجميع غير مأخوذ في مفهوم الخاصة. الخاصة يمكن أن تكون خاصة وهي ليست بعامة لجميع أفراد النوع، ويمكن أن تكون خاصة وهي عامة لجميع أفراد النوع. فلم يؤخذ في مفهوم الخاصة، لم يؤخذ في معنى الخاصة أنها لابد أن توجد في جميع أفراد ما هي خاصة له. نعم أخذ في مفهوم الخاصة أنها لا يمكن أن توجد في أفراد أنواع أخرى. من هنا المحشي حينما أجل وقسم الخاصة إلى الشاملة وغير الشاملة أراد بذلك التقسيم دفع هذا التوهم، أنه لا يتوهم أن الخاصة لا تكون خاصة إلا وهي شاملة لجميع الأفراد. لا، هناك من الخاصة ما يكون شامل وهناك من الخاصة ما لا يكون شاملا لجميع الأفراد. لعل الغرض الذي دعا المحشي إلى اختيار هذا التقسيم هو دفع هذا التوهم، وهو أنه قد يتوهم أن الخاصة لا تكون خاصة إلا إذا وجدت في جميع أفراد النوع مثلا، وإلا كيف تكون خاصة وهي توجد في البعض ولا توجد في البعض الآخر؟ أجاب المحشي قال لا، هناك من الخاصة ما تكون شاملة وهناك من الخاصة ما يكون غير شاملة. واضح هذا؟ قال واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له. الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة، شاملة علما لجميع أفراد ما هي خاصة له. هاي ما وقع على الحقيقة، يعني الحقيقة التي هي خاصة له، هاي الحقيقة كما سيأتي سواء كانت حقيقة نوعية أو جنسية. يعني الإنسان في مثالنا أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة، مثل إيش مثلنا؟ الكاتب بالقوة. الكاتب بالقوة خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي، يعني الكتابة بالقوة خاصة له، خاصة لما لهذه الحقيقة، لهذه الحقيقة النوعية أو الجنسية. كالكاتب بالقوة للإنسان، فبالمثال الخاصة هو الكاتب بالقوة، وما أفراد ما، هاي ما واقع على الإنسان بالمثال، أفراد الإنسان يعني. الكاتب بالقوة شاملة لجميع أفراد الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان تحط إيدك عليه هذا إما هو كاتب بالفعل، وإما على الأقل هو كاتب بالقوة، يعني يمكنه أن يكتب. كالكاتب بالقوة للإنسان، وإلى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له، كالكاتب بالفعل له، يعني للإنسان. الكاتب بالفعل خاصة إلا أنها ليست بشاملة، توجد في البعض ولا توجد في البعض الآخر. حتى الذي يعرف القراءة والكتابة قد لا يكون مشغولا بالكتابة، فهو ليس بكاتب بالفعل. ثم قال قوله حقيقة واحدة. الماتن هكذا قال في التعريف، الخاصة هو الخارج، المحشي إجا قال الكلي الخارج، المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. المراد من الحقيقة الواحدة كما ذكر المحشي، يقول الحقيقة الواحدة أعم من الحقيقة النوعية والحقيقة الجنسية. وفي الحقيقة أن هذا الكلام من المحشي هو إشارة إلى تقسيم آخر من تقسيمات الخاصة. الخاصة تنقسم بهذا الاعتبار، باعتبار الحقيقة الواحدة التي هي خاصة لأفرادها، تنقسم الخاصة إلى خاصة نوعية وخاصة جنسية. يعني إذا كانت الخاصة خاصة لأفراد حقيقة نوعية واحدة فقط كانت الخاصة نوعية، وإن كانت الخاصة خاصة لأفراد حقيقة جنسية فقط فهي الخاصة الجنسية. ففي الحقيقة أن هذا الكلام من المحشي هو تقسيم أو إشارة إلى تقسيم آخر من تقسيمات الخاصة. خاصة النوع، خاصة النوع هي الخاصة التي تختص بأفراد حقيقة نوعية واحدة، كالضاحك مثلا. الضاحك بالنسبة للإنسان خاصة نوعية، لأن الضاحك يختص بأفراد الإنسان فقط ولا يشمل غيره من أنواع الحيوان. الضاحك لا يحمل ولا يصدق على أي فرد من أفراد الأنواع الأخرى الداخلة تحت جنس الإنسان، تحت جنس الحيوان، بل الخاصة بل الضاحك خاصة مختصة بأفراد الإنسان ولا تشمل غيرها من الأنواع. هاي الخاصة النوعية، الخاصة الجنسية، خاصة الجنس هي ما تختص أو ما تخص أفراد حقيقة جنسية واحدة، كالماشي مثلا بالنسبة إلى الحيوان، الماشي بالنسبة إلى الحيوان خاصة جنسية، هذا الماشي يختص بأفراد الحيوان ولا يشمل غيره من أفراد الأجسام النامية أو الأجسام. فالخاصة خاصة نوعية كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وخاصة جنسية كالماشي بالنسبة إلى الحيوان. وتعميم المحشي رحمه الله للحقيقة الواحدة إلى النوعية والجنسية إشارة بهذا التقسيم، تقسيم إلى الخاصة النوعية والخاصة الجنسية، لدفع ما قاله بعضهم. البعض قال أن الخاصة تختص بأفراد الحقيقة النوعية، البعض من إجا عرف الخاصة قال الخاصة هي الكلية الخارج المحمول على أفراد حقيقة نوعية واحدة. فهذا التعريف من بعض المناطق يعني أن الخاصة مختصة بالقسم الأول الذي ذكره المحشي، يعني الخاصة النوعية، يعني ما عندنا خاصة اسمها خاصة جنسية، الخاصة مختصة بالخاصة النوعية، وأما اصطلاح خاصة جنسية ما في اصطلاح. الخاصة هي خصوص الخاصة الكلية الخارج الذي يحمل على أفراد حقيقة نوعية واحدة، ولا يشمل الكلية الخارج الذي يحمل على أفراد حقيقة جنسية واحدة. المحشي بذكر لهذا التقسيم، التقسيم الجديد، التقسيم إلى الخاصة النوعية والخاصة الجنسية، يريد أن يدفع هذا الذي قاله بعض من أن الخاصة مختصة بالخاصة النوعية، مختصة بأفراد حقيقة نوعية واحدة. لا، يقول الكلام أعم، يشمل الخاصة النوعية والخاصة الجنسية، وهذا ما عليه المصنف. المصنف ذكر في أحد كتبه في السعدية التي هي شرح للرسالة الشمسية، ذكر الماتن أن الخاصة تنقسم إلى خاصة نوعية وخاصة جنسية، وليست الخاصة مختصة بالحقيقة النوعية، بل أن حتى الخاصة حتى تشمل جنس الأجناس، يعني لا تختص الخاصة بالخاصة النوعية كما في الضاحك بالنسبة إلى الإنسان اللي دائما إحنا نمثل به الخاصة، ولا يقتصر ولا تقتصر الخاصة على خاصة الجنس، الجنس الساكن، الجنس القريب اللي هو الحيوان مثل الماشي، الماشي خاصة للحيوان، بل لا، حتى تشمل الجنس المتوسط وحتى الجنس البعيد وحتى جنس الأجناس، حتى جنس الأجناس مثلا اللي هو الجوهر في سلسلة الجوهر، جنس الأجناس هو الجوهر، حتى جنس الأجناس يمكن أن يكون له خاصة، وإلا لو لم تكن له خاصة لما أمكن رسمه، لما أمكن تعريفه بالرسم. من هنا حتى الجنس العالي جنس الأجناس يمكن أن تكون له خاصة، كما في الجوهر، الجوهر هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كما في الذوات، كما في الإنسان، الإنسان ماهية ممكنة حتى يوجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يعرف له، لا يحتاج إلى موضوع، هذا الموضوع لا يستغني عنه، هذا الجوهر لا يستغني عن هذا الموضوع، لا، ليس الأمر كذلك. الإنسان يمكن أن يوجد في الخارج من دون حاجة إلى موضوع، بخلاف الأعراض، الأعراض لا يمكن أن توجد في الخارج إلا بموضوع تعتمد وتتكئ عليه، كما في البياض، البياض لا يمكن أن يوجد في الخارج هكذا، لا بد له من شيء يعتمد عليه كما في الحائط فيقال أن الحائط أبيض لأنه تلبس بالبياض وهكذا العلم مثلا العلم لا يمكن أن يوجد في الخارج من دون أن يعرض على نفس من النفوس فالعرض هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع والجوهر ومنه الذوات هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع فيمكن أن يقال أن خاصة الجوهر هو أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع هاي خاصة هذه هي خاصة الجوهر هذا كلي خارج عن حقيقة الجوهر لماذا؟ لأنه حينما يجاء إلى الإنسان ويعرف الإنسان لا يقال أن الإنسان لا يقال في حقيقة الإنسان أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع حقيقة الإنسان مؤلفة من الحيوانية والناطقية وليست بمؤلفة من هذا القيد إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع فهذا الوجود الاعتماد عدم الاعتماد على الموضوع هذا كلي خارج عن حقيقة الجوهر خارج عن حقيقة الإنسان مثلا وهو محمول عليه وهو مختص به مختص بالجوهر ولا نعني بالخاصة أكثر من هذا الكلي الخارج المحمول على أفراد حقيقة واحدة فالجوهر يمكن أن تكون له خاصة وهذه الخاصة هو أنه هذا ما هي الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع فإذا الخاصة لا تختص بالخاصة النوعية ولا تختص بالخاصة التي هي عرض على الجنس القريب أو الجنس المتوسط بل حتى جنس الأجناس يمكن أن تكون له خاصة فالصحيح ما ذكره المحشي من أن الحقيقة الواحدة تشمل الحقيقة النوعية وتشمل الحقيقة الجنسية وهذا ما عليه المعنى قال قوله حقيقة واحدة المحشي قال نوعية أو جنسية فالأول خاصة النوع شنو الأول يعني الكلي الخارج المحمول على حقيقة نوعية واحدة فقط هذا شنو نسميه الكلي هذا نسميه خاصة النوع فالأول خاصة النوع حسب عبارة الماثل لاحظوا عبارة الماثل قال الخاصة وهو الخارج الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة نجي هاي الحقيقة الواحدة نقسم حقيقة نوعية وحقيقة جنسية فنقول الخارج المقول على ما تحت حقيقة نوعية واحدة فقط هذا تنسميه هذا الخارج نسميه الخاصة النوعية فالأول في عبارة المحشي قوله فالأول يعني شنو الأول يعني الخارج المحمول أو الخارج المقول بحسب عبارة الماتن الخارج المقول على ما تحت حقيقة نوعية واحدة هذا المراد من الأول فالأول خاصة النوع كالضاحك والثاني الثاني يعني شنو يعني الخارج المقول على أفراد حقيقة جنسية واحدة فقط هذا الثاني خاصة الجنس كالماشي فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان سيأتي أن الماشي هو عرض عام للإنسان العرض العام كما سيأتي هو الكلي الخارج المقول على أفراد حقيقة وغيرها على أفراد حقيقة واحدة وغيرها على أفراد الحقيقة المعينة وعلى غيرها من الحقائق من أفراد الحقائق الأخرى كالماشي بالنسبة إلى الإنسان الماشي خارج عن حقيقة الإنسان ويقال على أفراد الإنسان كذلك يقال على أفراد غير الإنسان على أفراد البقر والغنم مثلا فكما يقال على أفراد الإنسان كذلك يقال على أفراد البقر والغنم فالماشي هو عرض عام بالنسبة إلى الإنسان، وهكذا الماشي خاصة بالنسبة إلى الحيوان. فاستمع في الماشي وصفا، استمع في الماشي وصف الخاصة باعتبار كونه خاصة بالنسبة إلى الحيوان، ووصف العرض العام باعتبار أنه عرض عام بالنسبة إلى الإنسان. ثم قال فافهم. قول فافهم قد يكون إشارة إلى أنه لا منافاه بين كون الشيء خاصة بالنسبة إلى شيء وعرضا عاما بالنسبة إلى شيء آخر، لأن الأشياء تختلف باختلاف الاعتبارات، باعتبار الإنسان، باعتبار الإنسان يوصف بالماشي هو وغيره يقال أن الماشي عرض للإنسان، عرض عام للإنسان، وباعتبار أن الماشي يختص بأفراد حقيقة الحيوان يقال أن الماشي خاصة للإنسان، ولا يلزم من ذلك محذور، لأن الأشياء تختلف باختلاف الاعتبارات، فلا يأتي إشكال اجتماع الضدين، وكذلك لا يأتي إشكال تداخل الأقسام. كيف تقولون أن هذه الكليات الخمسة أقسام للكل مع أنها تداخلت في الماشي؟ الماشي صدق عليه قسم من الأقسام وصدق عليه قسم آخر من الأقسام. الماشي صدق عليه أنه خاص وصدق عليه أنه عرض عام، صدق عليه القسم الرابع وصدق عليه القسم الخامس، وذلك لا يجوز في التقسيم المنطقي الصحيح. القسم الصحيح لا يمكن أن تتداخل فيها الأقسام، وقد تداخلت الأقسام، تداخل القسمان الأخيران في الماشي، هذا إشكال تداخل الأقسام. كذلك إشكال اجتماع الضدين. الحساس مثلا، الحساس فصل بالنسبة إلى الحيوان، فصل بالنسبة إلى الحيوان، فصل شنو؟ قريب، فصل قريب، في حين أن نفس الحساس كما تقدم بالنسبة إلى الإنسان فصل بعيد، فاجتمع في الحساس كونه فصل قريب وكونه فصل بعيد. هذا بإشكال تداخل الأقسام؟ ما بإشكال تداخل الأقسام. ليش؟ لأنه يصدق عليه قسم واحد، صدق على الحساس أنه فصل، صدق على الحساس من جهة أخرى أيضا أنه فصل، ففيه قسم واحد، هو داخل تحت قسم واحد، تحت قسم الفصل، لكن فيه محذور آخر، محذور اجتماع الضدين. الحساس اتصف بأنه فصل قريب، وفي عين الوقت اتصف بأنه فصل بعيد، فاجتمع فيه الضدان، اجتمع فيه وصفا القرب والبعد. الحساس هم وصف، هم فصل قريب وهم فصل بعيد، فهذا إشكال اجتماع الضدين. المحشي أشار بقوله فافهم إلى دفع هذه الإشكالات. قال لا يلزم لا إشكال اجتماع الضدين ولا إشكال تداخل الأقسام. لماذا؟ لأن الحساس إنما يصدق عليه الفصل البعيد باعتبار، ويصدق عليه الفصل البعيد القريب الفصل البعيد باعتبار آخر، والأشياء تختلف باختلاف الاعتبارات. فكأن الحساس الذي صدق عليه أنه وصف قريب، أنه فصل قريب، غير الحساس الذي صدق عليه أنه فصل قريب، لأن الحساس باعتبار نسبته إلى الحيوان يصدق عليه أنه فصل قريب، وبهذا الاعتبار لا يمكن أن يصدق عليه أنه فصل بعيد. هكذا بالنسبة إلى الإنسان، الحساس بالنسبة إلى الإنسان بمقايسته وإضافته إلى الإنسان يصدق عليه أنه فصل قريب، وبهذا الاعتبار بمقايسة إلى الإنسان لا يمكن أن يصدق عليه أنه فصل قريب، فلا يجتمع الضدان، لا يجتمع الفصل القريب والفصل البعيد في شيء واحد، بل اتصف شيء بالفصل القريب واتصف شيء آخر أجنبي عن الشيء الأول بالفصل البعيد. إذا اختلفت الاعتبارات اختلف المعتبر، اختلف الحساس. الحساس الذي نعتبره تارة بالنسبة إلى الإنسان وأخرى بالنسبة إلى الحيوان، هذا اختلاف الاعتبارات يعني بالنتيجة اختلاف المعتبر، اختلاف الحساس. الحساس المقاس إلى الحيوان غير الحساس المقاس إلى الإنسان. الحساس الذي نقيسه إلى الإنسان هو فصل بعيد، بهذا الاعتبار لا يمكن أن يتصف بأنه فصل قريب. الحساس الذي يقاس إلى الحيوان هو فصل قريب، وبهذا الاعتبار لا يمكن أن يطلق عليه أنه فصل قريب. فلم يجتمع الضدان في شيء واحد، بل اتفق شيء بالضد واتفق شيء آخر بالضد الآخر، ولم يجتمع الضدان. بنفس الطريقة يجاب عن إشكال تداخل الأقسام. لا مانع من كون الماشي بالنسبة إلى الإنسان عرض عام، والماشي بالنسبة إلى الحيوان خاصة، لأن الماشي بنسبته إلى الإنسان الذي صدق عليه أنه عرض عام لا يمكن أن يصدق عليه بهذا الاعتبار وبهذه النسبة أنه خاص. وهكذا الإنسان العفو الماشي إذا نسب إلى الحيوان واعتبر وقيس إلى الحيوان سمي خاص، وبهذا الاعتبار لا يمكن أن يصدق عليه أنه عرض عام. فلا يلزم لا تداخل الأقسام ولا يلزم استماع الضدين. قد يكون المحشي أشار بقوله فافهم إلى عدم المنافاة بين كون شيء واحد خاص بالنسبة إلى شيء وعرض عام بالنسبة إلى شيء آخر، وبالتالي قد يكون إشارة إلى دفع إشكالي استماع الضدين وتداخل الأقسام. قال فالأول خاصة النوع كالضاحك، والثاني خاصة الجنس كالماشي. إذن النتيجة فالماشي خاصة للحيوان ليش؟ لأنه يصدق عليه بأنه كلي خارج مقول على أفراد حقيقة جنسية واحدة، فبهذا الاعتبار يسمى الماشي خاصة. وعرض عام للإنسان لأنه يصدق عليه حد العرض العام بالنسبة إلى الإنسان أنه كل خارج يقال على الحقيقة النوعية وعلى غيرها من الحقائق النوعية المختلفة. ثم قال فافهم، قلنا هذا إشارة إلى عدم المنافاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشارح ما ذكر المحشي الخاصة وهو الخارج. هذا الرابع اللي هو الخاصة اللي هو الكلي
أذكره هو يعود على الخاصة.
إيه لا قلنا يعني الخاصة الرابع الخاصة. الخاصة خبر، الخاصة مو خبر، الرابع مبتدأ، الخاصة خبر. بملاحظة المبتدا يعول عليه ضمير مذكر، ملاحظة الخبر يعول عليه ضمير مؤنث. ما تقول الخاصة هي الخارج، وإما أن تقول الخاصة هو الخارج، أو تقول الخاصة أو تقول الرابع. لا هذا مو هو المبتدا، الخاصة المبتدا والخارج هو خبر، بعد هذا يصير أوضح، وهذا يصير ضمير الفصل. ويمكن أن تعود الضمير على الخاصة، يعني يمكن أن تعتبر المبتدأ فتعود الضمير مؤنث، يمكن أن تعود يعني تلاحظ الخبر فتعود الضمير مذكر. فالآن أنا ملاحظ الخبر الخارج الكلية الخارج.
ليش ما يعني
هو قلت يمكن أن تلاحظ المبتدأ تعود الضمير مؤنث كما أنت تقول هي، يمكن أن تلاحظ الخبر وتعود الضمير مذكر. إذا اختلف المبتدأ والخبر من حيث التذكير والتأنيث يجوز عودة الضمير عليهما بالتذكير والتأنيث، يعني جوز تلاحظ كل منهم، ولعله يقولون ملاحظة محبر أو لا.
خبر يطابق
المبتدا. اي اي، بس اذا اختلف يجوز عوده الضمير على كل منهم. انت اللي بالي يمكن ان ملاحظه الخبر او لا، يمكن
الشيخ هذا يقدر يقول هذا
الشيخ من الاخوان سال. لا لا، هنا واحد من الاخوان هنا سال سؤال بالخبر.